بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث مستمرا حول تفسير سورة ياسين، وقد وصل بنا الكلام إلى الآية التي افتتحنا بها المقام. ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا أنها بصدد الحديث عن مجموعة من الصفات الثابتة للفئة المعادية والمعاندة. وبالرجوع لكتب التفاسير نجد أن بعضا منها قد ذكر سبب نزول لهذه الآية المباركة. بعض المصادر التفسيرية التي تعرضت للحديث عن سبب نزول هذه الآية اختلفت في بعض المضامين، فاختلفت في تحديد الرجل الذي قد نزلت الآية المباركة فيه، واختلفت أيضا في الفعل والحدث الذي قد صدر منه. إجمالا، هناك اتفاق بين تلك المصادر التفسيرية على أن هناك أفرادا عملوا إلى عمل ما استدعى ذلك العمل أن تنزل الآية القرآنية محل البحث. أنقل لك ما جاء في بعض كتب التفاسير، ففي بعض الكتب منها تضمنت أن الآية قد نزلت في أبي جهل، وبعضها نصت على أن الآية نزلت في رجل من بني مخزوم، وفي بعضها أن الآية قد نزلت في رجل من قريش. تتفق تلك المصادر على أن الذي نزلت الآية القرآنية فيه، سواء كان منفردا أم كانوا جماعة، قد صمموا أو قد صمم مرارا على قتل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إلا أن الله سبحانه وتعالى وبطريقة إعجازية منع ذلك. هؤلاء عندما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وكانوا عازمين على قتله، أرادوا إنزال الضربة الحاسمة في النبي صلى الله عليه وآله، فتوقفت عيونهم عن الإبصار، أو قيل بأنهم قد سلبوا القدرة على التحرك تماما. في بعضها أنهم جاءوا بمجموعة من الحجارة، فلما أرادوا أن يلقوها على النبي صلى الله عليه وآله قيل بأن أبصارهم قد غشيت، فما عادوا يرون الهدف الذي يودون أن يصوبوا الحجر نحوه، وقيل بأن أيديهم قد شدت أو قد غلت وكأنها قد ربطت فتعلقت، فما عادوا يتمكنون أن ينزلوها أو أن يتصرفوا فيها كيفما يشاءون في عملية رمي الحجر على الهدف الذي يودون إصابته. إذا طبقا لهذا، سوف تكون الآية القرآنية نازلة في مجموعة، قلت تلك المجموعة أو كثرت فردا أو أكثر، كان هؤلاء يودون الفتك بالنبي صلى الله عليه وآله ويعزمون الإقدام على قتله، إلا أن الله سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية قد حمى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد الفراغ عن التعرض إلى بيان سبب نزول الآية القرآنية، وهذا سينفعنا إن شاء الله عند حديثنا عن تفسير الآية القرآنية، فدعه عندك محفوظا. بعد الفراغ عن بيان سبب نزول الآية القرآنية، يقع الكلام كما اعتدنا على بيان أهم المفردات التي تضمنتها الآية، وذلك لما له من مدخلية في بيان المقصود منها. لو تأملنا وجدنا أن الآية اشتملت على ثلاث مفردات أو أربع تحتاج إلى وقفة. المفردة الأولى هي مفردة العنق، والمفردة الثانية هي مفردة الأغلال، والمفردة الثالثة هي مفردة الأذقان، والمفردة الرابعة هي مفردة مقمحون. هذه أربع مفردات يحتاج المفسر أو القارئ والباحث أن يقف عندها. ما هو المقصود بهذه الأمور؟ قد لا نحتاج أن نتحدث عن منطقة العنق أو عن العنق، فإن المقصود بها عبارة عن منطقة الجيد بالنسبة للإنسان. هذه المنطقة هي التي يعبر عنها بمنطقة العنق. طيب، هنا فقط نقطة ينبغي الالتفات لها، أن إطلاق لفظة العنق في الآية القرآنية إطلاق حقيقي أم إطلاق كنائي؟ يعني هل فعلا أن المقصود بالعنق في الآية بمنطقة الجيد، أو أن المقصود بالعنق في الآية معنى أبعد؟ شلون إذا ذكرنا كلمة الرقبة أقول لك اعتق رقبة، خب ما مقصودي من اعتق رقبة بس هذه المنطقة هي منطقة الجيد؟ مقصودي اعتق رقبة يعني حرر عبدا واجعله حرا، فيطلق على الإنسان مجموعا لفظة رقبة. هنا أيضا هل المقصود بالعنق فقط منطقة العنق، أو المقصود بالعنق مركز التكاليف أو مركز الإشعار والاستشعار الموجود عند الإنسان؟ ده أمر قد لا ينبغي التفصيل فيه كثيرا، لكن لمدخلية في بيان المقصود من الآية. إذا بداية، العنق أو الأعناق هي منطقة الجيد التي تذكر عادة. إنجي كذلك منطقة الذقن. منطقة الذقن هي هذا أسفل الوجه، نهاية الوجه، هذه منطقة الذقن. أيضا نفس الكلام، هنا التعبير بكلمة الذقن يراد بها المعنى الحقيقي وهي أسفل الوجه، أو إشارة إلى معنى كنائي. هم هذا جانب. اللي يهمنا فعلا وله أكبر الأثر في تحديد المقصود من العنق والمقصود من الذقن، بيان معنى الأغلال في الآية القرآنية وبيان معنى مقمحون فيها. ما هو المقصود من الأغلال في الآية، وما هو المقصود من مقمحين فيها؟ لنبدأ أولا بذكر كلمة الأغلال. طبعا الأغلال، أصل هذه المادة، أصل مادة الأغلال وهو مادة الغل، أصلها عبارة عن إدخال شيء في شيء. أصل مادة الأغلال عبارة عن إدخال شيء في شيء، يوجب هذا الإدخال تغيرا وتحولا. فإذا أدخلنا شيئا في شيء أوجب ذلك تغيرا وتحولا. قالوا بأن للأغلال أو لمادة غل مصادق متعددة. المصداق الأول، طبعا لو أردنا أن نتوسع أكثر، مادة غل كما ذكر صاحب المصباح المنير إذا كانت بالكسر فقيل غل، أو تقرأ بالكسر فيقال غل، وتقرأ بالضم فيقال غل. إذا قرأت بالكاف فقيل غيل، فهي تعني الحقد والضغينة والحسد وما شابه. أما لو إذا قرأت بالضم فقيل غل، فإنها تعني عبارة عن الطوق الذي يتخذ من الحديد يجعل في العنق. ولذلك القرآن الكريم عندما يتحدث فيشير إلى نزع ما في نفوسهم، أمن أغلال نزعنا ما في أنفسهم زين أو ما بينهم، عندما يتحدث عن صفات أهل الجنة أو يتحدث عن المؤمنين يشير أغلال اللي نزع هناك إشارة إلى الغل، يعني الحقد والحسد والضغينة. فلا يوجد بين أهل الجنة أو بين أهل الإيمان لا حقد ولا حسد ولا ضغينة. بعكس عندما يتحدث مثلا عن الأغلال ف فإنه يشير إلى كلمة الغل، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الطوق أو القيد الذي يجعل في العنق ويجعل في اليد أو ما شابه. أعود لما أنا فيه. انجي الآن لمصاديق مادة غلة. مادة غلة لها ثلاثة مصاديق. المصداق الأول أن تكون مادة غلة بالكاس فيقال غل، والمصداق الثاني أن تكون مادة غلة بالضم فيقال غل، وهم المصداق الثالث أن تكون مادة غلة أيضا بالضم فيقال غل. عندنا إذن ثلاثة مصادر. المصداق الأول إذا كانت مادة غلة بالكاس فيقال غل، فيقصد منها ما يدخل في القلب ويوجب تحوله من الصفاء والخلوص إلى خلط وانكدار وتبدل، مثل العداوة، الحسد، البغضاء، الحقد، الشحناء، الشهوات، دي كلها أمور توجب تبدل القلب وتغيره من حالة الصفاء إلى حالة ثانية فيتغير عما كان عليه. ولذلك قلنا الغل ما يدخل في القلب ويوجب تحوله من شيء إلى شيء، من صفاء إلى كدورة، من خلوص مثلا إلى خلط إلى آخر. مصداق الثاني أن تكون مادة غلة بالضم فيقال غل، وهي عبارة عن شدة عطش مع حرارة تجري في البدن وتوجب خروجه عن حالة الاعتدال. عبر أن الغول يعني العطش الشديد، شلون الإنسان إذا كان صائما في أيام الصيف وقرب حلول أذان المغرب يستشعر حالة من العطش، هذا كأنه قد غل وكأنه قد مثلا علق في رقبته شيء منعه أن يتنفس، لأن شدة العطش صارت حاجب وحاجز له فما عاد يستطيع حتى التنفس مثلا. أو إنسان في الصحراء وقد مشى مسافات طويلة حتى أنهكه العطش وأعيا، فلا يقال له قد غل، يعني صار لسانه في منطقة الغل أو اللغلوغ بسبب شدة العطش. المصداق الثالث من مصاديق مادة غلة وهو أيضا غلة بالضم، ويطلق على القيد الذي يجعل في رقبة الإنسان أو يجعل في يد الإنسان أو قد يجعل بين الرقبة وبين اليدين معا، يعني في الرقبة فقط، في اليدين فقط، في الرقبة واليدين معا. هذا القيد يمنع من البسط والحركة، فلا يملك الإنسان جراء وجود هذا القيد في رقبته أو جراء وجود هذا القيد في يديه أو في يديه ورقبتيه حرية في الحركة. ولذا نسمع الخطباء زيد في توفيقهم عندما يتحدثون عن سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقولون قد غل يدا إلى رقبته. طبعا غل اليدين إلى الرقبة قد يكون لهذه الكيفية، فتجعل اليدان ملاصقة ومقاربة جدا من الرقبة بحيث لا يمتلك الإنسان القدرة على الحركة يمينا ولا يسارا، وإن امتلك القابلية على الحركة إلا أن الحركة لا تكون حركة سيادية أو حركة طبيعية، وإنما تكون حركة مقيدة، فالإنسان يتعب كثير بها. ما يهمنا الآن هذه مجموعة المصاديق أو ثلاثة مصاديق قد ذكرت لمادة غلة. إذا إما أن يكون بالكسر وإما أن يكون بالضم، وله حينئذ معنيان. النتيجة التي نخرج بها أن الغل إما أن يكون عبارة عن أمر معنوي أو أن يكون عبارة عن أمر مادي، وإذا كان أمرا معنويا قد يكون أمرا مرتبطا بالدنيا وقد لا يكون أمرا مرتبطا بالدنيا. أبين لك الآن بصورة أكثر. إذا ما يهمنا بداية أن الغل ليس عبارة عن الطوق والقيد الذي يجعل في العنق وفي اليدين فيمنع الإنسان من الحركة والانسياب، وإنما الغل كما يطلق على الطوق الذي يجعل في اليدين وفي العنق، يمكن أن يكون الغل عبارة عن الأمراض النفسية التي تعرض الإنسان والتي تصيبه فتبدله من حالة إلى حالة، ويمكن أن يكون حالة العطش الشديدة التي تعتور الإنسان وتصيبه في بعض الموارد. طيب، تعال الآن نحدد أي واحد من هذه المعاني هو المقصود في الآية القرآنية، لأن هذا لمدخليا ومنه يتضح تفسير الآية. عندنا ثلاثة احتمالات للإنصاف، أن لكل واحد من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرت إمكانية حمل الآية القرآنية عليه. بمعنى تفت مثلا، لو بنينا على سبب النزول الذي قدمنا ذكره عند حديثنا عن الآية، وذكرنا أن أبا جهل جاء يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله، وقد حمل صخرة عظيمة أراد أن يلقيها على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، فمنعه الله عز وجل بصفة إعجازية. لو بنينا على سبب النزول وقلنا بأن الآية القرآنية مختصة بسبب النزول الذي قد ذكره بعض علماء التفسير لها، لزم أن يكون المقصود من الغل في الآية هو المصداق الثالث، فتكون الآية القرآنية ناظرة لماذا؟ ناظرة لعملية القيد الذي يجعل في اليدين، أو القيد الذي يكون في العنق أو في اليدين وفي العنق. والله عز وجل عندما يقول سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، كأن الله عز وجل يريد أن يقول قد جعلنا في أيديهم وفي أعناقهم غلا وطوقا منعهم من الحركة. وضربت لك مثال قبل قليل بمولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أن وجود القيد كان مانعا من الحركة الانسيابية أو الحركة الطبيعية عينا في المقام. لو بنينا على هذا الاحتمال فإننا سوف نقرر بأن معنى جعل الأغلال يعني أن الله عز وجل قد جعلهم بمثابة من طوقت أيديهم وطوقت أعناقهم، فما عادوا يملكون القدرة على أن يتحركوا بانسيابية وارتياح كيفما يشاءون، صاروا مجبورين على كيفية معينة، ولذلك ما استطاعوا شنو؟ ما استطاعوا أن يقدموا على عملية ماذا؟ على عملية ضرب النبي صلى الله عليه وآله أو قتله. هذا لو بنينا على هذا الاحتمال. أما لو قلنا الاحتمال الثاني، قلنا بأن المقصود من الغل في الآية بمعنى الضم فيقال غل، وبالتالي سوف يكون النظر بمعنى العطش الشديد. طبعا هذا يعتمد أيضا، يمكن أن يلتزم بأن الأغلال في الآية بمعنى العطش الشديد زين مع الحرارة التي تجري في البدن وتوجب خروج عن حالة الاعتدال. متى؟ إذا التزمنا بأن الآية تتحدث عن يوم القيامة. تعال اتذكر معي ما ذكرناه في البحث السابق عندما كان الحديث عن قوله تعالى فحق عليهم القول. القول هناك أشرنا إلى أن بعضهم التزم بأن المقصود بالقول في الآية القرآنية العذاب، وبالتالي حق عليهم العذاب يعني قد استحقوا العذاب يوم القيامة. إذا بنينا على أن هذه الآية مرتبطة بالآية التي تقدمتها، فذاك يقضي بأن المقصود بالأغلال ما سيلاقونه يوم القيامة عندما يقفون في المحشر. فدائما تسمع أن الناس في المحشر، والمستجار بالله أعاننا الله عز وجل على أنفسنا، الناس في المحشر يعيشون حالة من حالة التعب والأرهاق، يتصببون عرقا، يعيشون حالة من حرارة الأرض فيرفع رجلا ويضع رجلا، يعيشون حالة من اللهث والعطش الشديد. هذا كله يجري وين؟ هذا يجري يوم القيامة. إذا لو بنينا على أن الآية إنما تتحدث عن القيامة لأنها مرتبطة بالآية التي سبقتها، لأن القول في الآية السابقة بمعنى العذاب، فيكون الأغلال التي يتحدث الباري عز وجل عنها في الآية مرتبطة بأغلال يوم القيامة التي تشير إلى العطش الشديد الذي يلاقيه الإنسان في ذلك الموقف، فيكون الإنسان مستشعرا حالة شديدة من العطش. أم هذا الاحتمال الثاني؟ ممكن أيضا أن يلتزم فيقال بأن المقصود من الغل في الآية العطش الشديد. ويحتمل أيضا الاحتمال الأول، وهو أن المقصود من الغل في الآية القرآنية عبارة عن ما يدخل القلب ويوجب تحوله من الصفاء والخلوص إلى الخلط والكدورة، يعني الأمراض النفسية. ممكن أيضا أن يكون المقصود في الآية القرآنية هذا المعنى، وأن الآية ناظرة إلى ماذا؟ الآية ناظرة إلى ما عليه الكفار، خصوصا إذا التزمنا بأن الآية بصدد شرح وبيان حال الكفار، وأنهم كانوا ممتنعين عن الالتزام بالتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وآله. لو سألنا أنفسنا ما الذي كان يمنع كفار مكة من أن يلتزموا برسالة النبي صلى الله عليه وآله، وما الذي كان يوجب عدم قبولهم بدعوة المصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله؟ إنما كان الحقد، كان الحسد، كانت البغضاء، كانت الشحناء إلى آخره. إذن عندنا مجموعة احتمالات، الاحتمالات أو المصادق الثلاثة التي وردت في المعنى مادة الغل جارية بنفسها في الآية القرآنية، فيمكن أن تحمل الآية القرآنية في مفردة الأغلال على كل واحد واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة. وبالتالي أي هذه الاحتمالات الذي يمكن للمفسر أن يلتزم به أو أن يقرر أنه هو الراجح دون البقية، هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.